وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة في باب الإمامة. قال: وتصح خلف إمام عال عنهم، أي عن المأمومين، مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الأسفل الخلوة، فالإمام فوق هؤلاء، فتصح الصلاة ولا حرج فيها. ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صنع له المنبر صلى عليه يصعد ويقرأ ويركع، وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض وقال: أيها الناس، إنما إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قوله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، أي يكره إذا كان الإمام عاليا على المأموم ذراعا فأكثر. ودليله الحديث: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم. ولكن هذا الحديث لا تقوم به الحجة، والجمع عند من احتج به وبين الحديث الثابت في الصحيحين بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو كثيرا، ولكن يبقى النظر في تقديره بالذراع. والجواب أن درجات المنبر غالبا لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. القول الثاني أنه لا يكره علو الإمام مطلقا، لأن الحديث الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة. وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع، لأن الإمام لم ينفرد بمكانه. معنى كلمة لم ينفرد، تاخد بالك منها، أي صنع للإمام بلغة العصر ما يشبه المنصة. خد بالك، عملنا له منصة لوحده كده مرتفعة هو الذي يصلي عليها بمفرده، هذا لا مخالف. أما إذا كان في مكان عالي ومعه المصلين، يعني يصلي في الطابق العلو مثلا ومع خلفه المصلين وفوقه المصلين وأسفل منهم المصلين، هذا ليس به بأس مطلقا. هذا معنى كلمة أن لا ينفرد بمكان عالي. لا، وضع المصلية منفردة للإمام فوق البساط هذا مخالف. وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه. فهمت إيه معنى غير منفرد؟ طيب، فإذا كان معه أحد فإنه لا يقرأ ولو زاد على الذراع، لأن الإمام لم ينفرد بمكانه. وهذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة وأين الاجتماع؟ مسألة: لو كان المأموم في مكان أعلى فلا يكره، فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل كأن يكون في الخلوة مثلا وفيه أناس يصلون فوقه فلا حرج ولا كراهة. هل المعتبر في قوله ذراع فأكثر ذراع الحديد أو ذراع اليد؟ الجواب: المعتبر ذراع اليد، وهما بين المرفق ورؤوس الأصابع، لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والمراد باليد اليد المتوسطة، لأن بعض الناس تكون ذراعه طويلة وبعضهم تكون قصيرة. اكتب عندك: وقدره بعض أهل العلم بخمسة وستين سنتيمتر. وقدره بعض أهل العلم بخمسة وستين سنتيمتر. يبقى مسألة العلو يا أخوانا والارتفاع الأمر فيها واضح. قوله: كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب، فيكره لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق استطر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإنه لا بأس به. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به. ويمكن أن يؤخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإذا كان بعض العلماء استحبه لما فيه الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام. اكتب عندك: ومن الممكن أن يستدل على مكان القبلة على اتجاه القبلة بغير الطاق، بغير الطاق كوضع المنبر وبعض الفرش الحديثة. وبعض الفرش الحديثة للبسط التي بين تحتنا الآن، الأمر فيها واضح أن هذا هو اتجاه القبلة. يقول: وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق، فهذا يقتضي كراهته. والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى، أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى وهي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة. فلو قال قائل: إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها، أو لأن ذلك كان يكلف في البناء في ذلك الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب. فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ خد بالك، مذابح كمذابح النصارى أو محاريب كمحاريب النصارى، كان الرجل عند النصارى يدخل المحراب فلا يراه أحد، يستتر، يعني يدخل في ستارة أو مكان لا يستتر، ويبدأ إيه يصلي بهم، يسمعون صوته فقط ولا يرونه، هذا هو المنهي عنه، وهذا الذي أشار إليه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. يقول: ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة، ولهذا قالوا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية. قوله: وتطوعه موضع المكتوبة، أي يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. ودليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، ولكنه ضعيف لانقطاعه. بناء على ذلك ما يفعله بعض القوم إذا صلى المكتوبة وقام يصلي النافلة، يترك المكان لعلة هذا أو لاستنادا لهذا الحديث: ليس لك هذا، ليس لك هذا، لأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. طب والعمل؟ قم صل النافلة مكان المكتوبة ولا حرج عليك. ثانيا، ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيلبس على المأمون، فلهذا يقال له: لا تطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه تطوع عقب الفريضة فورا. طبعا التطوع عقب الفريضة فورا يعني إذا سلم من الفريضة قام مباشرة وأتى بالنافلة، هذا خلاف الهدي كما سوف يأتي إن شاء الله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يتطوع في هذا المكان قبل الصلاة أو بعدها، وهذا غير مراد بل المراد بعد الصلاة. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. قوله إلا من حاجة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه ضرر، والحاجة هي التي تكون مكملات مرادي وليس في ضرورة إليها. مثال الحاجة هنا أن يريد الإمام أن يتطوع لكن وجد الصفوف كلها تامة ليس فيها مكان، ولا يتيسر أن يصلي في بيته أو في مكان آخر، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة. اكتب عندك وما يحتاجه الإنسان لا يخرج عن ثلاثة، وما يحتاجه الإنسان لا يخرج عن ثلاثة: ضروريات، وضابطها إن لم يفعلها تترتب عليها ضرر عظيم، إن لم يفعلها يترتب عليها ضرر عظيم، أو بمعنى أدق إن لم تحدث لهم يترتب عليها ضرر عظيم. الأمر الثاني حاجيات، إن لم إحنا قلنا في الأولية إن لم إيه؟ إن لم تحدث إن لم تحصل لهم يقع في حرج شديد، يبقى ده يترتب عليها مفسدة، لأن الفرق بين الضرورة والحاجة فرق قليل. يبقى الضرورة يترتب عليه مضرة عظيمة ومفسدة كبيرة، أما في الحاجة يترتب عليه حرج شديد. الأمر الثالث تحسينيات، يبقى ضرورات أو ضروريات، بعد ذلك حاجيات، بعد ذلك تحسينيات. نعم ها؟ التحسينيات ما يحتاجه الإنسان وعدم مجيئه ليس فيه مشقة ولا مضرة. قوله وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، أن يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد الصلاة بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هذه هي السنة. فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة فيه محاذير، هي أولا إنه خلاف السنة، ثانيا حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. ثالثا أنه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في الصلاة فيرتبك المأموم في هذا. وابتداء الانصراف من اليسار أو من اليمين كل ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يسيره ثم يستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن اليمين وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة. قوله فإن كان نعم لو يستدير إلى الناس، أين يتحول إلى الناس؟ نعم. فين؟ أي نعم، هذا السنة العملية. قوله فإن كان ثم نساء، أي في المسجد نساء. قوله لبث قليلا، أي لبث مستقبل القبلة قليلا. قوله لينصرفنا، أي أن النساء قبل الرجال، كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كي كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، وذلك لأن الرجال إذا انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا اختلاط الرجال بالنساء، وهذا من أسباب الفتنة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن من أهداف الإسلام بعد النساء عن الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع به كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجال، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية والتقدم، وفي الحقيقة أنها التأخر، لأن الاختلاط لأن اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية كما يزعمون؟ إن هذا هو الجور. أما العدل فأن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبت بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة. لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء المخدعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة، ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف تحت وطأة هذه الأوضاع، وتود أن تتخلص من هذا الاختلاط ولكنه لا يمكنها الآن، فقد اتسع الخرق على الراقع. لكن الذي يؤسف له أيضا من يريد من المسلمين أن يلحقوا بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهو في الحقيقة حرية هوى لا حرية هدى، كما قاله ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق لله عز وجل، وهو أعلى درجات الشرف أن يكون الإنسان عبدا لله، فمقام العبودية مقام شرف، فبئس من حرمه. فالرق الذي خلق له هو الرق لله عز وجل بأن تكون عبدا لله حقا، لكن هؤلاء هربوا منهم وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب وفي المتجر وفي كل شيء. وإني لأشهد بالله أن هؤلاء غاشون لدينهم وللمسلمين، ولأن الواجب أن يتلقى المسلم تعاليمه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. ونحن إذا رأينا تعاليم الشارع الحكيم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل، فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلى إذا سلم حتى ينصرف النساء من أجل عدم الاختلاط، هذا مع أن النساء في ذلك الوقت أطهر من النساء في أوقاتنا هذه وأقوى إيمانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث: لفظ الناس، الألف واللام للاستغراق تشمل الذكر والأنثى. لفظ الناس، الألف واللام للاستغراق تشمل الذكر والأنثى. وقوله: فإن كان ثم بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء وليس مضمومة، كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم. وما أكثر الذين يغلطون فيها ويقولون ثم بالضم، وثم بالضم حرف عطف لا ظرف. قوله: يكره وقوفهم، أي وقوف المأمومين. قوله: بين السواري، أي الأعمدة. قوله: إذا قطعنا الصفوف. اشترط المؤلف للكراهة أن تقطع الصفوف، وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أضرع، فقال: إذا كانت السارية ثلاثة أضرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء: بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أضرع. وقيل المعتبر العرف وهو ظاهر كلام المؤلف، وأما السواري التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، ولا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها، ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة. فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقا فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، وما زال الناس يعملون به في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة. وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، حتى إنهم أحيانا كانوا يطردون عنها طردا، ولأن المطلوب في المصافة الترص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. وأيضا هذا ننبه عليه في هذا المسجد المبارك، طالما إن يعني المسجد يسع من فيه دون أن نقف بين الأعمدة فلا نقف بين الأعمدة، لأن السواري هي الأعمدة. أما إن ضاق المكان فلا بأس إن شاء الله، فلا يجب أن نراعي هذا حتى في مسجد قومك وفي حي، نبه الناس على ذلك. متى نقف بين الأعمدة ونقطع الصفوف بها؟ إذا ضاق المكان. أما اتسع المكان فلا بأس أن نترك الصف الذي بين الأعمدة ولا نقف فيه. نعم. لا لا، الصواب أي سارية تقطع الصف، لأن هنا ثلاثة أضرع والكلام هذا ليس عليه دليل. قوله فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، وهو مبني على قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن القواعد المشهورة المشقة تجلب التيسير. اكتب عندك والصواب المشقة سبب للتيسير. أما الذي يجلب التيسير هو الرب عز وجل. الصواب أن الذي يجلب التيسير هو الله عز وجل سبب للتيسير. نعم. يقول ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، والأعذار أنواع. قوله يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. طبعا كلمة جمعة معروفة، وجماعة أي في المسجد، وانتبه لهذا، أي في مسجد قومك. أما في البيت تصلي مع أهلك، هذه ليس بالمقصود بالجماعة التي ذكرها الفقهاء هنا. يقول بترك جمعة وجماعة مريض، هذا نوع من الأعذار، والمراد به المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي، وهذا هو النوع الأول. ودليله قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. يبقى بناء على ذلك الضابط في المرض وغيره يرجع إلى العرف، وكل إنسان أضر بنفسه. يعني لعل شخص مثلا عنده شيء من البرد، وهو يعلم يقينا إذا خرج فيزداد عنده المرض ويتضاعف، مع أنه يستطيع المسير ويستطيع السير والوقوف والركوع والسجود، ولكن يخشى إن خرج في الهواء سيزداد البرد عنده ويترتب على ذلك مفسدة عظيمة. ففي هذه الحالة له أن يتخلف عن هذا. وكذلك مثلا رجل عنده ألم في الظهر أو في الساقين، إن مشى ووقف خلف الإمام يتألم كثيرا حتى يخرجه الألم عن خشوع في الصلاة، فهذه كلها من الأعذار، والضابط فيها يرجع فيه إلى العرف. يقول وقرأ ابن وقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. قوله ومدافع أحد الأخبثين، هذا نوع ثاني يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة. ومدافع تدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، ويلحق بهم الريح، لأن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، وقد يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. والدليل على ذلك ما يلي، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والنفي هنا بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حل مدافعة الأخبثين، أن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنه. فلهذا نقول المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. الأمر الثالث أن احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررا بينا، لأن الله عز وجل جعل خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الإنسان عليها. وهذه قاعدة طبية أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. يبقى بناء على ذلك الفتوى المشهورة، هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوبا تؤخر الدورة حتى يمر رمضان، أو تؤخر الدورة حتى تفرغ من مناسك الحج والعمرة؟ الأصل الجواز، ولكن الصواب هذا خارج عن الطبيعة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما في حدة الوداع وجدها جلست تبكي فقال: ما لك؟ أعركت أي حضتي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. خلاص، يبقى نسلم للأمر الشرعي. أما التكلف والتنطع من قبل بعض النسوة هذا مخالف، ولعل يعني إن الكثرة الكثيرة تفعل هذا الشيء ولا تتضرر أو يقع الضرر ولا تشعر به، ليس هذا مسوغا للفعل، بل الصواب المنع. ولكن في حالة الضرورة كأن تكون المرأة يعني أحكمت أمرها في مسألة الحج أو العمرة بتذاكر السفر ومجيء والتأشيرة والكلام ده كله، وتخشى يعني أن يفوتها الركب إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة لها أن تفعل هذا. أما في رمضان خلاص فعدة من أيام أخرى، وهذا هو الصواب. أيوة إبراهيم. لا، ما احنا قلنا في رمضان قلنا الصواب أن الإنسان يفطر على تمرات أو جرعة ماء، والواقع العملي دعك من الحالات المنفردة، الواقع أن الإنسان إذا تعاطى كوبا من اللبن أو تمرة أو ثلاث تمرات الأمر انتهى عنده، لا يشعر بشيء. معي يا أخوانا؟ وطبعا الشذوذ ليس لها حكم يا شيخ إبراهيم. معي؟ تفضل يا شيخ.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أتي به بين رجلين والشاب حط الأرض إلى المسجد؟
لا، هذا لم يرد. يسأل أخونا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهادى به بين رجلين ورجلات حط الأرض؟ هذا كان في لما خرج يتكئ على العباس وعلى علي بن أبي طالب، ولكن قلنا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان منه باب إلى غرفة عائشة، واخد بالك؟ فوقف على علي بن أبي طالب وظن العباس، حتى قالت عائشة: فاتكأ على العباس ورجل آخر، ولم تسمى عليا رضي الله عن الصحابة أجمعين بشر. أما أنه تخط قدمه الأرض ووصل إلى المسجد هذا لا أعلمه. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله: إذا حاضت المرأة أثناء مناسك الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ هذا سؤال لا يتصور. بمعنى إيه؟ إذا حاضت المرأة أثناء مناسك الحج فالذي تمنع منه الطواف فقط، أما المبيت بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار حتى السعي كما قال بعض أهل ليس فيه شيء، يبقى كل ما فهمناها تنتظر ايه؟ لا تطوف بالبيت حتى ينقطع الايه؟ ينقطع الحيض. معايا يا مشايخ؟ ما احنا قلنا خلاص بقى ديت في الامور دي بالذات تبقى حاله ضروره، المراه تحكم امرها. يعني اصبح الامور محدده وواضحه، هسافر يوم كذا وهرجع يوم كذا، وهي تعلم ان الدوره بتاتي يوم كذا، الامور اصبحت واضحه الان، فلها ان تضع تاخذ هذه الاشياء يعني حتى يتاخر الدم حتى يتسنى لها الفراغ من مناسك الحج والعمره. اما الصواب في رمضان المنع. الصواب المنع. يقول هنا: ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء إلى آخره. القاعدة بقول أن كل ما خلف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، من باب التنبيه أكرمكم الله. ويعني لا يمنعن الحياء الفقه في الدين، ونبه على أمر خطير واحذروه، وهو ما يفعله بعض الرجال من تعاطي بعض العقاقير الطبية بدون إذن من الطبيب ليقوى على إتيان أهله. هذا مخالف، هذا مخالف، احذره. الله عز وجل أرحم بك، وإن تعذر الأمور فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن هذا ثبت ضرره يقينا على الرجل، فاحذر هذا، والله عز وجل يتولك. نعم.
رجل قدم من سفر وهو يحتاج إلى طعام احتياجا شديدا، ولم يصل المغرب وسيؤذن العشاء، فماذا يصل؟
هذا من باب أولى، كان يصلي قصر مع الجمع في سفره، ولكن جاء لا، في هذه الحالة لابد أن يصلي المغرب أولا، وهذا أمر أيضا شخص لا يتصور. تفضل يا
أخي.
الله يجزاك بالخير، لابد أن يصلي المغرب. إن أخر المغرب، انتبه، حتى خرج وقته بحدة الطعام وهكذا، فهو مرتكب لكبيرة. خلاص صلي وانت في السيارة، كلام ده قلناه مرارا وتكرارا. أهو شوف يا أخوانا، إلى الآن وبعض الثوابت الفقهية تسقط على البعض. قلنا إن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على كل بقية وشروط أركان الصلاة. أنا في سفر ومروح بلدي، طيب وصلت إلى بلدي أبا عمر، أصبح مسافرا أم غير مسافر؟ خلاص غير مسافر، أصبحت مقيم. طيب في هذه الحالة وصلت إلى بلدي وأوشك وقت الفريضة أن ينقضي، خلاص لابد أن أعدل. فإن غلب على الظن أنك إن وصلت إلى بلدك ما أدركت الفريضة، صلي في الطريق. طيب الوضع اللي احنا في دلوقتي كما قال أخونا، الطريق غير آمن وما أقدرش أترك السيارة، برضو الكلام ده لا يتصور إلا في النذر اليسير، لأن بفضل الله وطرق مصر تقريبا كلنا نسير عليها، بفضل الله كل المساجد في الطرق بين المغرب والعشاء لا تغلق، صح؟ فلا بأس أبدا أن يقف أمام المسجد ويدخل يصلي. فإن خاف على ذلك، وهذا وارد، حتى لو ظن مرجوح، صلي وأنت في السيارة. إزاي ده؟ أنا بسوق السيارة، من عارف؟ وخبال اومئ برأسك فقط، واقرأ الأذكار بلسانك، وهذه الصلاة التي تصليها وأنت تقود السيارة هي التي أمرك بها الشرع، وهي إن شاء الله مقبولة عند الله. أما أن يترك الإنسان حتى يخرج الوقت ثم يصلي المغرب مع العشاء، الكلام هذا الذي نسمعه، هذه الصلاة بدعة ولا تقبل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يقول: وهذه قاعدة طبية، أن كل ما خلف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. قول: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، هذا نوع ثالث، فيعذر بترك جمعة وجماعة. انتبه هنا، المصنف صاحب زاد المستقنع يتكلم عن أعذار لترك الجمعة والجماعة، أما أعذار لترك حتى يخرج الوقت عن وقته، لا، ما فيش كلام ده. إلا كم عذر يا أخوانا؟ اثنين، اللي هم الإيه؟ أحسنت. يقول: هذا نوع ثالث، فيعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، أي حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. مثاله: رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فهو بين أمرين، إذا ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وانسد جوعه، فنقول كل ولا حرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فأمرنا بأن نبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى مع أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، يبقى هذه السنة. ولكن هنا لابد أن نراعي ونضبط أمورنا، ليس من الهدي أن تضبط أمورك المأكلي عند دخول وقت الصلاة، لا، ولكن جاء الترتيب بقضاء الله وقدره. أنت أتيت من عملك ودخلت البيت، فإذا بالزوج تقول لك الأكل ساخن عشان ما يبردش والكلام بتاع النساء ده، واخد بالك، وأنت طبعا تتلوى من الجوع، وبقي على العصر 5 دقائق، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ودين الله يسر. وطالما ورد النص عندنا فليس لنا أن نحيد عنه بحال من الأحوال. معايا يا أخوانا؟ تفضل أخي. أي نعم، لا، للتحريم إلا إذا مرض ووصف له طبيب حاذق مؤتمن هذا الأمر. لا، إياك أن تستهين بهذا الأمر. والله ما جاءت هذه العقاقير من بلاد الكفر إلا لتدميرنا، وقد رأينا، ولا أريد أن أقص عليكم ما يحدث من مشاكل ومن طلاق ومن فساد، بس عياذا بالله، ومن زنا من جراء هذه الأمور. وعليه نقول لا يحل التجارة فيها، ومن تاجر أكل الحرام، أيضا بكل بملء الفي وبغاية الاطمئنان. إذا قام من في الأجزخانة في الصيدلية وباع بدون وصفة طبية، لا شك أنه آثم وخائن لأمانة العمل. هذا الأمر خطير في منتهى الخطورة، احذروا رحمكم الله. وطبعا يعني ليس ثم داع أن نذكر ما يبلغنا من فساد ومن ضمار عن مثل هذه الأمور. فين مصاحبة الصحة؟ لحظة يا شخص، هل مصرح للكل أم للمريض؟ خلاص على دماغنا من فوق، يبقى من الذي يقرر أنه مريض؟ الطبيب. أما أنك بالنفس تقرر أنك مريض، لا، هذا ليس من الهدي. يقول تفضل. لا يجوز، طبيب الأجزخانة مهمته صرف الدواء بس، وإن كان التسلسل الطبي غير كده، اللي عرفه كويس إن الطبيب المعالج يوقع الفحص الطبي على المريض ويصف له المرض. الرجل ده عنده التهابات حادة في جدار المعدة الداخلي وفي الغشاء البروتوني للأمعاء الغليظة، يوصف ويروح للصيدلي، الصيدلي يقرأ، ما هو متعلم بقى وفاهم واخد شهادة صح، واخدين بالكم، يقوم يكتب له العلاج. هو ده التسلسل الطبي المعروف، صح يا محمود؟ هو ده. عدا ذلك أصبحت الأمور تغيرت وأصبح الطبيب المعالج هو الذي يكتب العلاج. نعم، في هذه الحالة يلتزم الذي يبيع الدواء بهذا. والله يبارك فيك وركزوا، لأن القضية دي ترتب عليها دمار ما بعد دمار. وإلا الدولة أكرمها الله لما وجدوا أن بعض الأمراض مستعصية وتحتاج إلى بعض العقاقير اللي هي يعني شبه مسكنة للألم، ومعروف كده أخونا محمود يعني له باع، يقولك جدول ألف جدول به جدول، صح كده يا محمود؟ هذه الأمور لو نظرت إلى قانون الدولة ما يخرش المي، ولكن للأسف غياب المراقبة ممن يعمل في هذا المكان والله حسيبه، ترتب على ذلك دمار ما بعده دمار. ده خد بالك بقى، ده الدمار الثاني فين ما تعرفوش. الدمار الثاني أن الشرع أجاز، انتبه يا شختار، أجاز الشرع لولي الأمر أن يمس من كان عنده لوث اتهام بشيء من العذاب ليعترف بالجريمة. اضرب فيهم 2-3 ساعات، واخد حبوبه وهو جاي لك، خلاص ضاعت الحقوق. شفتوا يا اخوانا؟ ضاعت الحقوق. عشان كده دايما أقول لي ولكم إشكاليتنا في العالم الإسلامي عدم التربية وغياب المراقبة، حمل وشيل من هذا الدمار، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام رضا جميعا.
بالنسبة للصيدلي ساعات بيكتب رشدة، أنا طبعا الواحد مش عارف الإنجليزي فبيدينا العلاج بس بديل،
لا يحل له
بدون ما يقول لنا،
لا يحل له أن يعطي البائع في محلات الأدوية دواء غير الذي كتب ولو كانت المادة الفعالة هي هي، لا يحل له إلا بعد أن يعلم المريض أو بمعنى أدق يعلم الطبيب المعالج. لذلك أنا أريد أن تطلع على القواعد والقوانين التي سنتها الدولة لمن أراد أن يفتح محل أدوية اللي هي الأجزخانة، وتقرأ قانون المهنة الطبية، ما فيش في أي عوار، ولكن الإشكالية في القوم أنفسهم. اقرأ مثلا قانون تصنيع الأدوية، أنا مثلا عاوز أفتح مصنع أدوية واخد بالك ومعايا تصريح مثلا من شيخ كذا كذا أصنع الماء كذا، اقرأ القانون والضوابط التي وضعه ما فيها غبار مطلقا، ولكن العيب في القوم. المادة الفعالة يقول لك كذا كم ملي جرام على كذا بضوابط معلومة، وعندك أدق الأجهزة. طبعا دخلنا ورأينا أشياء كاد أن ينفطر الإنسان كمدا وحزنا مما رأيناه بأعيننا في شركات التصنيع، والله حسيبه. يقول وهل الأكل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ نقول لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ويشترط أن يتمكن من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر طعام الإفطار وأدن لصلاة العصر وهو بحاجة إلى الأكل، فليس له أن يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل، لأن هذا الطعام ممنوع منه شرعا حتى لو اشتهى الطعام شهوة قوية. أي نعم نعم، هو هنا المغرب هنا ليس بقيد، ولابد أيضا من قيد آخر، وهو أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة، لكن إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة فإنه يبدأ بالطعام الذي حضر سواء كان عشاء أم غداء. ما معنى غداء؟ ها؟ الإفطار. نعم نعم، لأنه رخصة عامة. لا ما اعتاد عليه الإنسان، يعني أنت اعتدت مثلا 5 ترغيف خلاص واخد بالك، واحد تاني اعتاد لقيمات خلاص ما اعتاد عليه الإنسان.
فضل. بالنسبة للإفطار في رمضان،
نعم
حضرتك بتقول يكفي الإفطار على بعض التمرات أو كل
يصلي المغرب.
في ناس يا مولانا ما بتجوع
يعني، والله ده حالات خاصة يا شختار،
ما هو بيتحاج بيقول انا ما اقدرش اجي اصلي
جعان. لا اولا يعني اخونا بيتكلم عن انسان في رمضان ما يتمكن من الصلاة الا بعد ان يملأ معدته، هذا يغالط نفسه، وعلى كل الله اعلم بعذره، فمثل هذه الحالات النادرة لا تعمم ولا يعول عليها. مخالف في رمضان ليس لنا ان نترك السنة القبلية بحد أن نتعدل في الأكل، هذا مخالف، بل الصواب ولعل البلاد تستجيب لهذا أن تؤخر صلاة العشاء في رمضان ساعة كما يفعلها بلاد الحجاز، فهذا من التصرف الطيب. قوله وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، هذا نوع الرابع. يبقى النوع الأول يا أخوانا اللي هو إيه؟ المرض. النوع الثاني يدافعه الأخبثان. النوع الثالث بحضرة الطعام وهو محتاج إليه ويقدر على تناوله. النوع الرابع مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، أي إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفلت الدابة وتضيع، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون منشغلا بهذا المال الذي يخاف ضياعه، وكذلك إذا كان يخشى من فواته بأن تكون قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة وخشي إن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل أنها فيه، فهذا خائف من فواته، فله أن يترك الصلاة ويذهب إلى ماله ليدركه. ومن ذلك أيضا لو كان يخشى من ضرر فيه، كإنسان وضع الخبز بالتنور فأقيمت الصلاة، فإن ذهب يصلي احترق الخبز، فله أن يدع صلاة الجماعة من أجل أن لا يفوت ماله بالاحتراق. طبعا وعن هذا فقس، ولكن خد بالك ربكم أعلم بما في نفوسكم. كل من تعمد أن يعني إيه أن يخترع أعذار ليتفلت عن الجمعة والجماعة لا شك أنه آثم، وهذا من الحيل المحرمة. أيش محمد؟ لا، هب أنه في البيت ممكن يحدث أشياء معينة. طيب ما فهب أنه لسه شاري دبة جديدة وما استطاع أن يأتي لها بقيد، وإن تركها ستدمر البيت كله. ماشي يعني على العموم. نعم، يقول: وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا لأنه أطلق فقال من ضياع ماله. وقد يقال إنه يفرق بين المال الخطير الذي له شأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد وإنما يصلي بدلها ظهرا، وغير الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة يصليها كما هي. طيب هو سيأتي إن شاء الله تفصيل صلاة الجماعة، ولكن من باب استعجال الخير. ما الحكم الشرعي لو أن جماعة في حي، في حي مجموعة من الناس يعني ناموا وما استيقظوا إلا بعد أن فرغ الإمام من التسليم في صلاة الجمعة، هل لهم وهم جماعة وفيهم خطيب مفوه هل لهم أن يصلوا جماعة بمفردهم؟ الجواب لا، لأن العبرة هنا بإمام الحي والمسجد الذي فيه، فإذا أقيمت فيه صلاة الجمعة فلا تشرع الإعادة حتى لو أن الإمام صلى الجمعة قبل وقته، وهذا يجوز في بعض الأحيان، يعني بدأ يصلي الجمعة الساعة 11 وحبلك فرغ من الصلاة وكانت الساعة 12 اللي هو الوقت اللي معتاد عليه، هل لهم أن يعيدوا؟ ليس لهم ذلك، لأن هذا فيه من الفتنة والضرر العظيم ولا يحل له. أي صلوا ظهر، نعم، وفرادة مش جماعة. يقول قوله: أو موت قريبي، هذا نوع خامس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، أن يخشى من موت قريبي وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر، وأحب أن يبقي عنده ليلقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. قولهم: أو على نفسه من ضرر، هذا نوع سادس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، وهو أن يخشى على نفسه من الأمور التي ذكرها المؤلف من ضرر، بأن كان عند بيته كلب عقور وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فله أن يصلي في بيته ولا حرج عليه. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن لا يكون عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، فهذا يضره، فهو معذور بترك الجمعة الجماعة والجمعة. وكذلك لو كان فيه جروح وخاف على نفسه من رائحة يزيد بها جرحه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وقوله: أو سلطان، يعني إذا خاف على نفسه من سلطان، مثل أن يطلبه ويبحث عنه أمير ظالم له، وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة ولا الجمعة، لأنه إذا تخلف أسقط حقين: حق الله في الجماعة والجمعة، وحق والحق الذي يطلبه به السلطان. قولهم: نعم، نعم، لا، إذا غلب على الظن أنه إذا خرج في هذا الوقت فيقع عليه ظلم من ولي الأمر الظالم، أم يعني افترض مثلا أنه هو هدده أو جاءت لهذا المصلي معلومات أن فلان سيقبض عليك إن خرجت في اليوم الفلاني، خلاص ففي هذه الحالة له أن يتخلف وبعد ذلك علم ممن أخبره أن الضالب انصرف ورجع إلى بلده أو إلى محله والأمر آمن، فله أن يخرج. نعم. أهل المسجد يأتي آخر يصلي بهم، يخطب الجمعة ويصلي بهم، يسرعون ويتفرقون إلى المساجد المجاورة، عجزوا يصلوا الظهر فرادى. لا لا بأس. يقول قوله أو ملازمة غريم ولا شيء معه، هذا نوع سابع ممن يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة بأن كان له غريم يطالبه ويلازمه وليس عنده فلوس. ما معنى فلوس هنا؟ هو المال يعني. فهذا عذر، وذلك لما يلحقه من الأذية لملازمة الغريم له، فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له الحق في ترك الجمعة والجماعة، ولأنه إذا تركها في هذا الحال أسقط حقين، حق الله في الجماعة والجمعة وحق الأدمي في الوفاء. مسألة، إذا كان عليه دين مؤدل لكن غريمه لازمه فهل له أن يتخلف؟ الجواب ينظر. فإن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه فهو غير معذور، لأنه له الحق أن يقدم الشكوى إلى السلطة. أما إذا كانت السلطة ليست قوية أو أنها تحاب الرجل فلا تمنعه من ملازمة الغريب فهذا عذر بلا شك. قوله أو من فوات رفقة، هذا نوع ثامن من أعذار ترك الجمعة والجماعة، إذا كان يخشى من فوات الرفقة، وهذا عذر لوجهين. الأول أنه يفوت مقصده من الرفقة، من الرفقة إذا انتظر الصلاة مع الجماعة أو الجمعة. الوجه الثاني أنه ينشغل قلبه كثيرا إذا سمع رفقته يتهيئون للسير وهو يصلي، فإنه يقلق كثيرا. فإذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة والجماعة، ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفر مباحا، وسفر الطاعة كالسفر للعمرة أو حج أو طلب علم، والمباح كالسفر للتجارة ونحوه. قوله أو غلبه نعاس، هذا نوع تاسع من أعذار ترك الجمعة والجماعة، إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. مثال ذلك رجل متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس فهو بين أمرين. فين؟ أي نعم يقدم، لأن القلب سينشغل، لما هو نفس الحكاية في الأكل والشرب. الله يكرمك، والأكل والشرب نفس الطريقة بالضبط. ماشي، أرفق على نفسك يا شيخ محمد. يقول إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي براحة، فنقول افعل الثاني لأنك معذور. قوله أو أذى بمطر أو وحل، هذا نوع عاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. فإذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي إذا كانت السماء تمطر وإذا خرج للجمعة أو الجماعة تأدى بالمطر، فهو معذور. والأذية بالمطر أن يتأدى في بل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو خاف التأدي بوحل وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع المطر فيحصل فيه الوحل والزلق فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذن لأن الأسواق مزفتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا وهذا لا يتأذى به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه. فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف المطر فلا عذر، لكن في بعض القرى التي لم تزفت يكون العذر موجودا. ولهذا كان منادي الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة ألا صلوا في الرحال. وفهم من قوله أو أذى بمطر أنه إذا لم يتأذى به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليه. اكتب عندك، لأنها مشقة ملازمة للعمل. لحظة، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذا نوع 11 من أعضار ترك الجمعة والجماعة، وهو الريح بشروط: الأول أن تكون الريح باردة، لأن الريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشق، والرياح الباردة بالنسبة لنا في هذه المنطقة هي التي تأتي من الشمال، لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب. الثاني كونها شديدة، لأن الريح الخفيفة لا مشقة فيها ولا أذى، ولو كانت باردة فإذا كانت الرياح باردة وشديدة فهي عذر بلا شك، لأنها تؤلم أشد من ألم المطر. الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، وهذا الشرط ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به وهو حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة ليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة، ولأنه لا أثر للظلم أو النور في هذا الأمر، فالظلمة لا تزيد من برودة الجو، والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل. فالصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهو أولى من العذر للتأدي من المطر، ويعرف ذلك من قاس. ومع هذا فإن المشقة في البرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب في البرد كثرة نزول البول فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، ولا سيما في الزمن السابق فليس هناك سخانات تسخن الماء، وأحيانا يكون الماء شديد البرودة جدا. فلهذا نقول ما دامت العلة هي المشقة فإن المشقة تحصل في الريح الباردة الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية أو الساخنة فليس فيها مشقة. تنبيه: قوله في ليلة مظلمة لا يتأتى هذا الشرط في الجمعة، وهو يؤيد ما ذكرناه من عدم اشتراط الليلة المظلمة، والله أعلم. مسألة: هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ الجواب: يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذا، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. مسألة: هل يعذر بسرعة الإمام؟ الجواب أن هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام، فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد، لكن إذا وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. مسألة: إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحيته أو شرب الدخان أو إزبال ثوب، فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ الجواب: إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح كما هو المذهب فهو عذر، وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح فإن ذلك ليس بعذر، لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة. طبعا يدخل في هذا الصلاة خلف المبتدع تصح ما لم تكن البدعة كفرية تخرجه عن الملة. مسألة: إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة فهل هذا عذر؟ الجواب: ليس بعذر لأنه حق عليه، أما إذا كان مظلوما فإنه عذر. مسألة: كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه ذلك، فهل هذا عذر؟ الجواب: ليس بعذر، فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع، فإذا انتهى الناس فله ولهم، وإن لم ينتهوا فله وعليهم.
نعم. مما ابتليت به بلادنا إقامة الأفراح في الشوارع. وساعات بيجي قدام باب المنزل ويقطعوا فعلاً. يعني قطعوا الطريق.
نعم.
ما تعرفش يخرج من منزلك.
وكيف تركتهم يقطعون منزلك ويقطعون الباب عليك؟
وحدش يقدر يتكلم مولانا.
حدش يقدر يتكلم. نعم. الله المستعان. والله المستعان يا شيخ طارق.
ده بيعملوا كده قدام باب المساجد جامع الوقت، ده بيتقفل يا مولانا اكتر من مره.
الله المستعان. نسال الله ان يعافينا يا شيخ طارق. يقول: مساله اذا طرأت هذه الاعذار في اثناء الصلاه، فمثلا اثناء الصلاه اصابه مدافعه الاخبتين، فله ان ينفرد ويتم صلاته الا اذا كان لا يستفيد من فراده شيء، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذه الحالة لو انفرد لم يستفد شيئا، إذ لا يمكن أن يخفف أكثر من تخفيف الإمام. وهل له أن يقطع الصلاة؟ الجواب: نعم، له أن يقطع الصلاة إذا كان لا يمكنه أن يكمله على الوجه المطلوب منه، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فإنه لا يقطعها. مثال: لو سمع الغريمة يدعوه في أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة لو انصرف لأمسكه، فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئا فلا يقطعها. مسألة: هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ انتبهوا، هل هذه الأعذار التي ذكرها المصنف وشرحها الشيخ العلامة الشارح رحمة الله عليهما، هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ الجواب: ليست عذرا، فعلى الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كانت. إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخبثين عذرا في إخراج الصلاة عن وقتها، وذلك لأن حبس الأخبثين يكون به ضرر على الإنسان، وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبثين ولا سيما البول بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه. ولكننا نقول إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها فإن هذه الأعذار تبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة، فالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع. وحينئذ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى فتنوي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، لعموم حديث ابن عبد الله بن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أي لا يلحقها الحرج في ترك الجمعة. خذوا بالكم، هذه المثال الذي ذكره الشيخ من أن مدافعة الأخبتين يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى آخر وقتها، دي قل أن تحدث، بل قل أن تحدث، لأن والشيخ علل هنا بالبول. طيب يعني لو حبيت أنت تتصور المسألة عزيزة عزيزة جدا، ولكن إذا وقعت يجوز لحديث ابن عباس، غير أن العلماء تكلموا فيه وسيأتي إن شاء الله. مسألة: الآكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ وهل يجوز له أن يأكل البصل أم لا؟ الجواب: إن قصد بأكل البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام، ويأثم بترك الجمعة والجماعة. أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهي فليس بحرام كالمسافر في رمضان. إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه السفر والفطر، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. وأما بالنسبة لحضوره المسجد فلا يحضر، لا لأنه معذور بل دفعا لأذيته، لأنه يؤذي الملائكة وبني آدم. أما الأعذار التي ذكرها المؤلف فهي أعذار تسوغ للإنسان أن يدع الجمعة والجماعة، لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا أو ثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن لا يحضر دفعا لأذيته، فهناك فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة، لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مسألة: إذا كان فيه بخر، أي رائحة منتنة في الفم أو في الأنف أو غيرهما تؤذي المصلين، فإنه لا يحضر دفعا لأذيته، لكن هذا ليس كأكل البصل، لأن أكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، وهذا ليس باختياره. وقد نقول إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف بغير اختياره فهو معذور، وقد نقول إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكن لا، لكنه لا يأتم. كما أن الحائضة تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تركها للصلاة نقصا في دينه. مسألة: من شرب دخانا وفيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم، وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهي أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة يكون سببا في توبته منه، وهذه مصلحة. مسألة: من فيه جروح منتنة، وهذا في الزمن الماضي لعدم وجود المستشفيات فله أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، ولكن لا نقول إنه عذر كعذر المريض وشبهه، إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفا من ازدياد ألم الجرح، لأن الروائح أحيانا تؤثر على الجروح وتزيدها ودعا، فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم المريض. 5 دقائق إن شاء الله نستكمل. باب صلاة أهل الأعذار. قال: تلزم المريض الصلاة قائما. الأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا المريض والسفر والخوف، فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عن وجودها. واختلاف الصلاة هيئة أو عددا، انتبه، هيئة أو عددا، يبقى للصلاة هيئة معلومة من قيام وركوع وسجود وجلوس إلى غير ذلك، ولها عدد أي عدد الركعات. يقول: واختلاف الصلاة هيئة أو عددا بهذه الأعذار مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ شرعية، أحسنتم. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكلما وددت المشقة ودد التيسير، ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. اكتب عندك: والمراد إذا وجدت المشقة وجد التيسير مشقة غير مصطنعة. مشقة غير مصطنعة. يعني العبد ما افتعل هذه المشقة، أما إن افتعلها فهذا تنطع في دين الله، بمعنى أن العبد لم يصطنع هذه المشقة. قوله: تلزم المريضة، المريضة بالنصب لأنه مفعول به مقدم على الفاعل، والفاعل قوله الصلاة، كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. والمريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. فإذا المريض اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا، والاعتلال الجزئي يكون منه الاعتلال الكلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قوله الصلاة قائما، المراد قال هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة، وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم الإنسان المريض ولا غير المريض قائما، إذ إنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إذا كان العذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر. وقوله قائما أي واقفا، وظاهره أنه لو كان مثل الراكع أو كان معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان، فمتى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. والذي كالراكع مثل أن يكون في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما، فهنا يصلي ولو كراكع. والذي يعتمد كالشخص الضعيف الذي ليس عنده قوة فلا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على عصا أو معتمدا على جدار أو عمود أو إنسان، يصلي قائما ولو معتمدا، ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، لأن الذي يقوم معتمدا على شيء اعتمادا كاملا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام. لكن لو فرض أن شخصا إما أن يقوم معتمدا وإما أن يجلس، فنقول قم معتمد على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان، ولهذا قال المؤلف قائما وأطلق. فإن لم يستطع أي إن لم يكن في طوعه القيام وذلك بأن يعجز عنه، فإنه يصلي قائدا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالدليلان الأولان عامان والثالث خاص في نفس الصلاة. وقوله: فإن لم يستطع، ظاهره أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدا، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا. ولكن ما ضابط المشقة؟ لأن بعض الناس أحيانا يكون في تعب وسهل فيشق عليه القيام. الجواب: الضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة، ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدة. ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه، فهنا نقول له صلي جالسا. ويدل لهذا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كلمة رجالا أي على رجلين، ركبانا أي راكبا على دابة. فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفا. وقوله فقاعدا أي جالسا، ولكن كيف يجلس؟ يجلس متربعا على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه، ويسمى هذا الجلوس تربعا، لأن الساق والفخذ في اليمنى والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة، لأن الإفتراش تختفي فيه الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة. وهل التربع واجب؟ لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشا فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا. نعم، اللي هو المتربع زي ما انت قاعد. طيب مفترشا اللي هو كهيئة الصلاة في التشهد الأخير. طيب محتبيا أن يجلس على إليته ويضع قدميه على الأرض وينصب فخذيه وساقيه ويضمهما إلى صدره أو إلى بطنه بالإيه؟ نعم هكذا. نعم، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية، ودين الله يسر. نعم لا بأس إن شاء الله. وممكن بقى يحتبي بيديه أو بشيء آخر، هذا كله جائز. أيوة ياسر، ما سيأتي إن شاء الله الكلام، هيتكلم الشيخ عنها بإذن الله. فضل يا أخي. عند إيه؟ لا نعم، لا على الصدر. نعم، لأن عندنا قاعدة عظيمة، وهي خليك معي يا أبو عمر، خليك معي يا مصطفى، عندنا قاعدة عظيمة يا إخواننا من قواعد أصول الفقه العظيمة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعصور. الميسور لا يسقط بالمعصور، يعني مثلا أنا واقف في الصلاة واخد بالك، قائم أصلي، وفي وضع القيام أضع اليدين على الصدر، كويس، هذه الحالة اللي هي الطبيعية يعني. طيب عجزت عن القيام، يبقى القيام معصور، ولكن الميسور أضع اليدين على الصدر، فهل الميسور يسقط بالمعصور؟ لا، يعني الميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعصور، لأنها من القواعد العظيمة وشرحها طويل. مع إخواننا ففي هذه الحالة يضع اليدين على الإيه؟ على الصدر، كما كان حال كونه واقفا. طيب يقول فإذا قال إنسان هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا؟ فالجواب نعم. قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيامة يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول رب اغفر لي وارحمني، فلذلك كان التربع فيه أولى. لا، التورغ الافتراش، التورغ اللي هو الجلوس في التشهد الأوسط، أما الافتراش هو الجلوس في التشهد الأخير. معي؟ يقول ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام. وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، والصحيح أنه يكون متربعا، لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه وليس فيه إلا الانحناء الظهر، فنقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قولوا فإن عجز، هنا قال فإن عجز، وفي الأول قال فإن لم يستطع. خذوا بالكم بالواقع العملي في بلادنا أصبح مشقة عظيمة جدا على بعض الناس أن يجلس متربعا، هذا واقع مظبوط يا أخواننا. يعني يجلس متربي ده مشكلة كبيرة جدا لن يتمكن. ففي هذه الحالة نستعيد عن هذا، بس هذا ليس على العموم، خذوا بالكم من دي كويس. وعشان كده احنا بنقول وننبه، ينبغي على أئمة المساجد الذين وضعوا كراسي خلف المسجد وأصبحت ظاهرة منتشرة في كل المساجد، ويحطوا بقى دكك وينجدوها وقدامها كده قطعتين من الحديد وسلاسل، الموضوع أخذ شكل بدعي لا شك في ذلك. ينبه القوم على ذلك، لابد من التنبيه، ولابد من أن يكون إمام المسجد عنده كثير من الحزم وكذلك الإدارات وغيرهم، لأن هذا لا شك أنه مخالف. ففي هذه الحالة إن عجز الرجل عن القيام وعن القعود متربعا، طبعا الذي يعجز عن القعود متربعا من باب أولى يعجز عن القعود مفترشا، صح؟ إذا كان متربع مش عارف هيفترش، يعني عنده مشكلة في المفاصل. ففي هذه الحالة نأتي له بكرسي صغير، ودي مسألة ميسورة جدا، ويضعه في الصف حيث انتهى به الصف حتى لو خلف الإمام، ويجعل المحاذاة بين الرجلين المؤخرتين في الكرسي مع مقدمة الناس حتى لا يؤثر على من يسجد خلفه. أما إذا كان المسافة بين الصفين واسعة فالأولى أن يرجع ويحاذي مع القوم بالرجلين المتقدمتين في الكرسي. أما هكذا كراسي ودكك والكلام ده كله لا، يكون هذا لا شك أنه مخالف. نعم أي نعم ينطبق عليه. يعني أخونا بيقول لو أنه صلى منفردا خلف الصف على كرسي وفي الصف الأول مكان، لا شك أن صلاته باطلة لا شك. يقول قوله فإن عجز، هنا قال فإن عجز وفي الأولى قال فإن لم يستطع، ولا فرق بينهما إلا في اللفظ فهو اختلاف تعبير. قوله فعلى جنبه أي الجنبين، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن كان عمران بن حسين رضي الله عنه هو قال في أول الحديث كانت بي بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الذي بين أيدي. يقول فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يبين أي الجنبين يكون، فنقول هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر إن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل، لأن كثيرا من المرضى ولا سيما المرضى بذات الجنب يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهما من الاضطجاع على الجنب الآخر. فإذا يفعل ما هو أيسر وأسهل، لأن المقام مقام رخصة وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعوله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. اكتب عندك ما لم يرد دليل على عكس ذلك كالطواف بالبيت، ما لم يرد دليل على عكس ذلك كالطواف بالبيت، وكذلك على الراجح عند استعمال السواك لإزالة الأذى من الأسنان، وكذلك على الرأي الراجح عند استعمال السواك لإزالة الأذى من الأسنان. يقول فإن صلى أي المريض. نعم احنا قلنا يمنع لا 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 لرخصة الله، ولكن حتى لا يتأذى الناس به.
يعني لو العلة في إزالة الأذى
مظبوط،
استخدم شيء مثلا طبيعي او
يعني لو تمكن اخونا يسأل عن رجل اكل بصلا او ثوما واستطاع بالاشياء الحديثة ان يزيل الرائحة زال الحكم، لان الحكم هنا معلل، الحكم معلل. لا هذا العرف، لا لا العرف هب أنه مثلا يعني إيه أكل بصلا كثيرا، يعني العرف هنا يحكم. يقول قوله فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، أي صح هذا الفعل، أي مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا كان مستلقيا ورجلاه إلى القبلة فيكون، فأين يكون رأسه؟ يكون على عكس القبلة إلى الشرق إن كانت القبلة غربا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقا. قالوا لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، فهذا الرجل لو قام تكون القبلة أمامه، فلهذا يكون مستلقيا ورجله إلى القبلة. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب، والقول الثاني أنه لا يصح مع القدرة على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهو على الجنب أقرب إلى الاستقبال، وهذا القول هو الراجح. وظاهر كلام المؤلف أنه إن صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة لا تصح صلاته، لأنه لو قام لكان مستدبر القبلة، وكذلك لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى يسار القبلة أو يمين القبلة لا تصح، لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجله إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح صلاته. فصار ترتيب الصلاة المريض كما يلي: يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجله إلى القبلة. فهذه المرتبة الرابعة على القول الراجح. أما على كلام المؤلف فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب، فتدخل في المرتبة الثالثة لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة. طب هب أنه ما تمكن، وسيأتي إن شاء الله، يعني ما تمكن كأن يكون مريض مرض شديد ولا يتمكن من تحريك بدنه، أو إن حركوا بدنه تختل بعض الأجهزة، أو يتأذى أو يتألم ألم شديد، خلاص على حالته التي هو عليه. ولكن يبقى احنا عندنا أصل نسير عليه، وهو لا تسقط الصلاة عنه مطلقا طالما أن عقله معه، ده الأصل. وبناء على ذلك يبدأ بقى نبدأ نأتي بالأعذار، ونأتي بما يفعله بناء على هذه الأعذار. أما أنه نقول ده هو يعني نائم على السرير وبعيد كل البعد عن القبلة، يعني نائم وظهره تجاه القبلة والسرير لا يتحرك مثلا، يعني وإن حركنا البدن ثقيل لا نتمكن، وعليه أجهزة إن حركنا ستختل، إلى غير ذلك كما هو يصلي. تفضل يا لا، ما احنا قلنا ترك صلاة الجماعة الأول، هل هو مريض والمرض وخروجه إلى المسجد يزداد المرض أو فيه مشقة عظيمة يجلس خلاص يصلي في البيت معي، لكن هنا صلاته هنا من أهل الأعذار، إن قدر إلى المسجد يصلي هكذا، ما استطاع أن يخرج إلى المسجد شدة المرض أو الخوف إلى غير ذلك فيصلي في البيت هكذا. طيب قوله ويومئ، أي المريض المصلي جالسا راكعا وساجدا، أي في حال الركوع والسجود، ويخفضه أي السجود عن الركوع، أي يجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع أومأ بالسجود، مثل أن يكون المرض في عينه وقال الطبيب له لا تسجد، أو يكون في رأسه وإذا نزل رأسه اشتد الوجع وقلق به، فنقول هنا تومئ بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع، ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال في من كان قادرا، فإن الساجد يكون على الأرض والراكع يكون فوق، هذا إذا كان جالسا. أما إذا كان مضطجعا على الجنب فإنه يومئ بالركوع والسجود، ولكن كيف الإماء؟ هل إماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إماء بالرأس إلى الصدر؟ الجواب إنه إماء بالرأس إلى الصدر، لأن الإماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإماء إلى الصدر فإنه الاتجاه باق إلى القبلة، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره قليلا في الركوع، ويومئ أكثر في السجود. قوله فإن عجز أو مأ بعينه، نعم لا، يعني أخونا يسأل يقول هو يستطيع القيام مظبوط والركوع، ولكنه لا يستطيع الإيه السجود. الجواب الميسور لا يسقط بالمعصور، كويس، يصلي قائما ويركع، وعند السجود يجلس ويومئ، يجلس ويومئ. نعم. قوله فإن عجز أو مأ بعينه، يعني إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فيومئ بالعين، فإن أراد فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضها أكثر. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أو مأ بطرفه، لكن هذا حديث ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإماء بالرأس سقطت عنه الأفعال. عندك في الهامش موجود حاجة؟ لم أعثر عليه، يعني محقق الكتاب قال لم أعثر عليه، وهنا عنده أمانة في الكلمة، لأن هناك فرق بين أن أقول لم أعثر عليه وبين أقول ليس له أصل أو لا يوجد. لا، وما أدرك، وما أدرك. أخذ بالك يا أخوان، عشان كده خد بالك كويس قوي، ممكن بعض العلماء يسند حديثا إلى بعض كتب الحديث، مثلا ايه هذا الحديث في عند ابن ماجه، فانت تذهب الى سنن ابن ماجه فلا تجد الحديث، فلا تتعدل بالحكم على الشيخ بالغلط، لعل عنده روايه ما عندك، لان كتب السنه كل كتاب رواه عن شيخه، عن صاحب الكتاب اكثر من راو، وليس كل الروايات طبعت، بل البعض طبع والبعض ما يزال مخطوطا، فلعله وقف على ما لم تقف أنت عليه، فإذا بس من باب التنبيه حتى لا تعدل بالحكم على الناس. قال بعض العلماء إن إذا عجز عن الإماء برأس سقطت عنه الصلاة، فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول إذا عجز عن الإماء بالرأس يومئ بعينه، القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال، الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنها تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول كبر وقرأ وانو الركوع فكبر، وسبح تسبيح الركوع، ثم انو القيامة وقل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ الجواب تسقط عنه الأقوال والأفعال، وتبقى النية فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو الراجح، لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقواله وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية، ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي فربما ينسى الله، فكوننا نشعر بأن عليه صلاة لابد أن يقوم بها ولو بنية خير من أن نقول أنه لا صلاة عليه. والمذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام تيمية، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه. من تنبيه، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإماء بالرأس أو مأ بالأصبع فينصب الأصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والأصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الأصبع بالسباء والسبابة أولى، لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله ودعائه. فلو أمأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة هي المكلفة بأن تصلي، وهذا لا أصل له، ولم تأتي به السنة، ولم يقله أهل العلم، ولكن سبحان الله مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم فمشهور عند العامة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل لهم. فالعين هي محل خلاف بين العلماء، سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بالأصبع الذي لم يرد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. طيب، مسألة، لو كان يعجز عن القيام في جميع الركعة لكن في بعض القيام يستطيع أن يقف نصف القراءة، فهل نقول ابدأ الصلاة قاعدا ثم إذا قربت ركوع فقم، أو نقول ابتدأها قائما فإن شق عليك فاجلس؟ إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أنه لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يقوم الليل جالسا، فإذا بقي عليه من الصورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قلنا السنة أن يبتدئها قاعدا ثم يقوم، وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا ابدأ بالركن أولا، ثم إذا شق عليك فاجلس بناء على القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى بناء على ذلك هو يستطيع أن يقف، يبقى يصلي قائما. عشان كده تجد أن كثير من الذين يصلي قعود بيروح الجامع ماشي وجاي ماشي، ألا طب كيف تجلس؟
لو يقفوا جنب الجامع بربع ساعة
وبعدين بقى يا أخوانا. وطبعا القيام ركن، من تركه مع القدرة يبطل صلاته، هذا من بغي التنبيه عليه. ونقول أيضا نعم، أي صورة باطلة؟ نعم. ونقول أيضا ربما يظن أنه يشق عليه ثم لا يشق ويعان عليه، وربما يتمكن من قراءة الفاتحة ويركع، وإذا لم يقرأ وإن لم يقرأ ما بعدها من الصورة، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير. فمن نظر إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل رجح أن يصلي جالسا، فإذا قرب الركوع قام. ومن نظر إلى أن القيام ركن قال الأولى أن يبدأ بالركن فيقوم، فإذا تعب جلس. وتتميز الصفة الأولى بأنه يتمكن من الركوع بخلاف الثانية فإنه يركع بالإمام كما يقع المهدي بشيخ طارق. طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.